والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي أن حديث الرفع يستفاد منه الامتناني، وذلك بإحدى نقطتين. النقطة الأولى هو التعبير بلفظة عن، لأن هنالك شيء إذا كان فيه ثقل على كاهل، على عاتق، على ظهر المكلف، على ظهر أحد الأمة، فرفع هذا الثقل حينئذ عنه. وإذا الثقل كان يشمل حتى صورة الاضطراب، يشمل حتى صورة الإكراه، يشمل حتى صورة النسيان، الخطأ وإلى آخره، فكان هنالك قرينة الأولى وهي لفظة عن، اللي رفع عن يعني الشيء المرفوع فيه ثقل. إذا ما فيه ثقل مش بحاجة إلى هذا الرفع فيه. والشيء الثاني هو الامتنانية، مساق الامتنان في البيان، اللي هو عن أمتي، وإضافة الأمة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه كان هنالك عناية وشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله في أحد هذه الأمة، بأنه هذه الأحكام إنما ثبتت لهم في صورة الاختيار، في صورة العلم، في صورة عدم الاضطرار، في صورة عدم الإكراه، في صورة عدم النسيان، عدم الخطأ إلى آخره. هاتان حينئذ قرينتان نستفيد منهما أنه لا بد وأن يكون في الرفع حينئذ نحو الامتنان، يعني مساقه مساق الامتنان فيه. هذا حاصل ما تقدم معه. لكن بين القرينتين يوجد حينئذ تفاوت في البيان. القرينة الأولى حينئذ تفيد العموم، وأما القرينة الثانية تكون حينئذ مخصوصة في البيان. يعني لو جمعنا القرينتين لابد أن نلتزم بالتخصيص في عملية الرفع. وذلك من القرينة الأولى بتقول أنه فقط وفقط أن يرفع الثقل عن كاهل وعاطق المكلف في البيان، سواء كان هذا الثقل الذي رفعه عن عاطق المكلف فيه تحميل على مكلف آخر أو لم يكن فيه تحميل لعبء على مكلف آخر في البحر. المهم أنه هنالك ثقل على عاتق هذا المكلف قد رفعه عنه، مثلا جاءه ابتداء وهدده، حط له الفرد براسه وقال له إذا ما بتضرب تأذي فلان في البين لح أوسك مثلا في البين، أو نقول رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، واضح الآن راحوا شوه وأذى حينئذ شخصا آخر في قلبه، واضح بمقدار رفع عن أمة عن يعني رفع الثقل ارتفع الثقل عنه، ونقيم مهدد بالقتل لو لم يؤذي الشخص حينئذ الآخر. فرفع حينئذ الثقل عن هذا الشخص، لكن من خلال وضع ثقل، وهو وضع حينئذ كلفة على شخص آخر في قلبه، واضح. هذا هو مفاد رفع عن، فقط وفقط الملحوظ شخص حينئذ المكلف، وليس الملحوظ أن برفع الثقل عنه في وضع ثقل على شخص آخر من أفراد من أحد الأمة أو ما فيه. المهم أنه يرفع الثقل حينئذ عنه في البين ليس فيه. بينما وهذا نحو فيه امتنان، واضح أنه فيه امتنان لأنه فيه ثقل كان عليه، وبالإكراه في البين رفع هذا الثقل عنه نحو امتنان على هذا المكلف الذي كان مهدد حينئذ بالقتل ومكره حينئذ على إيذاء حينئذ الغير في البين، ففيه حينئذ امتنان. أما إذا أخذنا القرينة الثانية اللي هي الأمة، اللي هي مساق الامتنان بالنسبة للأمة في البين، هون لح يختلف. ليه؟ لأنه ليس المراد هو حينئذ بالامتنان أن ترفع ثقل عن شخص ولو بوضع ثقل على شخص آخر في البين، هذا ليس فيه حينئذ امتنان، وإنما فقط في المورد الذي فيه رفع ثقل عن شخص من دون أن يكون فيه وضع ثقل على شخص آخر. بمعنى أنه مثلا رفع الثقل عن هذا الشخص واضح مع وضع على شخص آخر، وإن كان امتنانا نسبيا بالنسبة لهذا الشخص، بس بالنسبة للشخص الآخر اللي هو من الأمة ما فيه امتنان. من الرفع رفع عن أمته، مش رفع عن واحد من أمته ووضع على شو على شخص آخر في قلبه. المنظور هو الرفع عن الأمة، فلو كان هنالك رفع عن فرد أفراد الأمة يستلزم وضع ثقل على شخص آخر، هذا لا يكون فيه حينئذٍ امتنان، امتنان على هذا الشخص بس ليس امتنانا على الأمة، لأنه هذا من الأمة وذلك من الأمة في قلبه. فيكون الرفع حينئذ مخصوص فقط وفقط حينئذ فيما لو كان رفع عن شخص لا يستلزم رفع ثقل عن شخص وعبء عن شخص، لا يستلزم وضع عبء وثقل على شخص آخر، وإلا لا يكون في هذا الرفع نحو امتنان في قلبه. هذا حينئذ مفاد الحد. فينا نعبر بهالتعبير وفينا نعبر بتعبير آخر. محصل التعبير الآخر هو بالنسبة لي عن أمتي، أمتي هنا انحلالية، يعني أخذ على نحو الانحلالية أو على نحو المجموعية في قلبي. والمقصود بالانحلالية والمجموعية يعني انحلالية كل فرد فرد من أفراد الأمة، أو المجموعية بالنسبة لماذا لمجموع الأمة. إذا المقصود الانحلالية في قلبي كما قد يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع في قلبي، ليش؟ لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، ومعنى يقتضي التوزيع بس انه يرفع الثقل عن نفسه في قلبه. هلا كان فيه وضع للثقل على الغير او لم يكن فيه وضع الثقل على الغير ليس حينئذ مناطا ومعيار، المعيار والمناط ان يرفع الثقل عن نفسه، واذا معنى الانحلالية. اما معنى المجموعية هو انه يرتفع الثقل عن مجموع الام، فلو كان هنالك ثقل يرفعه عن شخص ولكن يضعه على شخص آخر، هذا لا يكون حينئذ من الامتنان على المجموع. في امتنان على الشخص بس ما في امتنان على الأم، لأنه كما هو هذا من الأم كذلك الشخص الآخر هو من الأم. فلو رفعه عن شخص ووضعه على شخص آخر حينئذ في قلبين امتنان على الشخص وليس امتنان على الأم، وإنما يكون امتنان على الأمة إذا رفع عن شخص ولم يكن فيه وضع على شخص آخر، ساعتها بيكون هذا من أحد الأمة فيكون فيه امتنان على الأمة. واضح؟ رفع عن أمتي مش رفع عن الشخص من أمتي حتى لو استلزم وضعه على شخص آخر في ذلك. هذا ليس خلاصة الأمة وعصارة الأمة، واحد من أفراد الأمة رفع الثقل والعبء عنه إذا كان مستلزما لوضعه على شخص آخر، وضع الضريبة والثقل والعبء على الشخص الآخر، هذا لا يكون فيه حينئذ نحو امتنان على الأمة ورفع عن الأمة، بل فيه يعني مثل واحد مثلا وفى الدين بالدين، ومثلا طهر الدم او غسل الدم بشو بالدم فيه، ما في عندنا نحو حينئذ طهارة فيه، فقط وفقط في المورد الذي يكون فيه رفع الثقل عن أهل الأمة، وذلك إذا عن شخص لم يستلزم وضعه على الآخر، وإلا لا يكون رفعا عن الأمة وإنما رفعا عن هذا الشخص، لأنه كما هذا من الأمة كذلك الشخص الآخر من الأمة، فلو استلزم وضعه على شخص آخر لا يكون من الرفع فيه شيء. لما جمعت الرواية بين عن وأمتي، يعني العن اللي بتقتضي حينئذ التوزيع والإنحلالية، أو اللي بتقتضي الرفع الثقل عن هذا الشخص سواء استلزم وضعه على آخر أو لا، وأمة اللي بتقتضي لا أن يكون المرفوع عن مجموع الأمة في البيت، تقتضي المجموعية وأنه لا يصح أن ترفع عن شخص وتضعه على عاطخي وكاهلي وشخص آخر في البيت، الجمع بينهما يقتضي أنه لا، فقط وفقط في الموارد التي يكون فيها الرفع الثقل والعبء والكلفة عن شخصين من دون استلزام وضعه حينئذ على شخص آخر. لما نلتزم بهذه المقولة هم في عنا حينئذ جملة أثار سوف تترتب. هنالك أثران متفق حينئذ عليهما حينئذ، وبعض تلك الأثار مرت معكم بالمكاسب في شروط المتعاقدين. الأثر الأول اللي هو مسألة الفارق ما بين بيع المضطر وبيع المكره. اجا مثلا حط له الفرد براسه وقال له بتبيعني هذه الجاريه والا شو لحقت فيها، ومره اخرى لا هو بحاجه الى مال حتى يعالج نفسه مثلا من المرض، واضح ما معوش مال ما معوش سيوله في البيت، فاضطر إلى بيع البيت مثلا في البيت، اضطر إلى بيع البيت حتى يصير بإيده، أو بيع الأرض أو بيع جاريته أربط فيها قداش، بس اضطر إلى بيع هذه الجارية لحتى حينئذ يصير بإيده سيولي، وبالتالي حينئذ يعالج نفسه. بالصورة الأولى في اضطرار الإكراه، والصورة الثانية في اضطرار، واضح. بيع المكره باطل بلا إشكال، بس بيع المضطر ما حد قال بالبطلان، وإنما قالوا بالصحيح. هنا يأتي الإشكال، طيب لماذا بيع المضطر حكم ببطلانه، وأما بيع المكره حكم بيع المكره حكم ببطلانه، وأما بيع المضطر حكم بالصحة، أو فقل لم يحكم ببطلانه، مع أنه كل من الإكراه والاضطرار مورد لحديث الرافع، ورفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكره، بل بالعكس ما استكره عليه جاءت عطفا على ما اضطروا إليه. لماذا الصحة في بيع المكره رفعت وبالتالي كان البيع بيعا باطلا، وأما الصحة في بيع المضطر لم ترفع وبقي البيع حينئذ صحيحا فيه؟ الجواب حينئذ الفني له هو بهذا المطلب، وهو أنه لا بد وأن يكون في الرفع حينئذ نحو امتنان على الأمور، والامتنان يحصل برفع الصحة عن بيع المكره دون بيع المضطر. ليش؟ لأنه بيع المكره إذا حكم الشارع بصحته في البيع سوف يكون امتنان على المكره، ويكون فيه شو خلف الامتنان بالنسبة للمكره في البيع، واضح. ليش؟ لأنه وقت بدك تحكم بصحته سلطويا وتكوينيا مشلح البيت أو الجاري، وشرعا وقانونا أيضا ننضيله على هذا التشليح في البيت، معناته إذا خلف الامتنان على المكره. لذا حينئذ حديث الرافع بيقول رفع عن أمتي ما استكره عليه، فيكون على وفق الامتنان أن ترفع صحة البيع بالنسبة للمكره، حتى ولو كان على خلف الامتنان بالنسبة للمكره. ليش؟ لأنه ذيك أقدم باختياره على مثل ذلك الفعل في البيع، لأنه يعني قد يكون الإكراه بأحد فرد أفراد الأمة يكره فرد آخر على بيع جاريته، في امتنان على المكره وما في امتنان على المكره، معلش ذيك أقدم هو على الإكراه، ولا يكون حين إذن الامتنان أيضا بدك تلاحظ في المكره في البيع، بخلاف بيع المضطر. لو رفع الشارع حين إذن صحة البيع وكان مشمولا للاضطرار في البيع كما شمل الإكراه، باعتبار أنه مضطر إلى البيع حتى يصير بإيده سيولي ويعالج نفسه من الداء العضال، هذا يكون حينئذ على خلف الامتنان. ليش؟ لأنه ساعتها لح نحكم ببطلان البيع، وبالتالي أن من تقل له من ثمن هذه الجارية هذا حينئذ مش صحيح في البيع، وبقي هذا الثمن على ملك المشتري الذي اشترى الجارية، وبالتالي بعد ما في السيولة بإيده، وإذا ما في سيولة مش قادر على أنه يعالج هو نفسه، فيكون في الرفع خلف الامتنان، بخلاف حينئذ رفع الإكراه. الفارق بينهما أن الرفع في باب الإكراه نحو امتنان على المكره، وأما في باب الاضطرار ما في امتنان على المكره، بل على خلاف الامتنان بالنسبة للمضطر في البيت. هذه هي حينئذ نقطة الفرق. الحديث الرفع يجري في بيع المكره بالنسبة بلحاظ المكره، ولا يجري في المضطر. ليش؟ لأنه على خلف الامتنان بالنسبة للمضطر، وفق الامتنان أنه يكون بإيده سيولة، والسيولة ما بتحصل إلا من أن نتم حينئذ بيع المضطر في البيع. ومر معكم بعض الصور، كما لو لم يكره مثلا على البيع وإنما أكره على المال، بدك تروح حط له الفرد براسه وقال له بدك تجيب لي مثلا $1,000، واضح، وما في بإيده $1,000، بإيده مثلا شيء من بضاعته، بيسعى أنه يروح يبيعه لحتى يفهم، فاضطر إلى البيع لحتى ينفذ من شو من معضلة الإكراه في البيع. هل هذا يكون بيع مضطر ولا بيع مكره؟ مذكور مر معكم فيه المكاسب في كتاب البيع وشروط المتعاقد. هذه إذن النقطة الأولى. النقطة حينئذ الثانية التي تذكر في المقام والتي مضت معكم، أشار لها المحقق العراقي رحمة الله عليه، وهو فيما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار في البيع، فيما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار من قبيل أي شيء، يعني مثلا على سبيل الفرض هو ابتداء ما في يعني كما لو في حصل عنده الاضطرار بس هو اللي وقع حاله بالاضطرار، مثل مثلا كالذي اضطر الى شرب الماء وهو مثلا في ارض مغصوبه، يعني مثلا دخل ارض مغصوبه باختيار وارض طويل صار بوسطها في قلبه، باي اتجاه بده يطلع؟ بده مسيف، وهي المسيف بده يضطر لشرب ماء الغير، يعني ماء غصبي، يعني اذا شو لا يجوز شربه اختيارا وبلا اذن حين اذن صاحبه، بس بشرط الاضطرار حين اذن شو يجوز له شربه بلا اي اشكال. فهل رفع عن امتي ما اضطر اليه الاضطرار مطلقا او الاضطرار الذي لا يكون بسوء الاختيار في قلبه؟ ليش؟ لانه يحرم حين اذن التصرف في مال الغير، يحرم التصرف في مال الغير بما فيه شرب الماء، لكن هلا اضطر بده لحتى يخرج مثلا من وسط هذه الارض المغصوبه الى اي طرف، الى اي جانب من جوانبها، بده اربع فراسخ مثلا سلفار، وهو الاربع فراسخ وهو سير على الاقدام ما لح فيه حين اذن تويها الا بطلوع الروح في البين، وبده يشرب ماء وما معهش ماء، اذا بده يلتجئ للماء الموجود اللي صاحب حين اذن تلك الارض التي توسط حين اذن، الارض المغصوبه التي توسط حين اذن فيها. بس هذا التوسط في الأرض المغصوبة كان حينئذ بسوء اختياره، ابتداء لو اضطر لشرب الماء مثلا في قلبه وهو ملك للغير، واضح حديث الرفع يشمل حينئذ هذا اللي يقول رفع عن أمتي ما اضطر إليه، يحرم حينئذ التصرف في مال الغير بلا إذنه إلا إذا في حفظ للنفس واضطر إلى الشرب حينئذ يجوز له حينئذ ذلك، أو لا اضطر للأكل الميتة، يمكن في ميتة في تلك الأرض في قلبه، ميتة مش جيفة، ميتة إنه مش مذكات، مش مجرد نقول ميتة كيف يضل، ميتة إنه مش مذكات، اضطر حينئذ لإله مسيفة طويلة وبده يأكل ويقوي حاله، فاضطر لأكل حينئذ لحم ملقى في الأرض لا يعلم حينئذ بتذكيته وإصالة عدم التذكية حينئذ جارية في قلبين بوجهه، فبالتالي يحرم حينئذ تناوله اختيار، لكنه اضطر حينئذ الأكل حتى يسد جوعه في قلبه، واضح. ولكن هذا الاضطرار ناشئ عن شو؟ عن سوء الاختيار. لو لم يتوسط في المكان المقصود وبده يطلع بأي اتجاه في مسيرة طويلة وبذل حينئذ بذل قدرة فائقة في البين ومشقة حينئذ زائدة، واضطر ألجأته واضطرته إلى أن يأكل حينئذ هذا اللحم المطروح الذي لا يعلم بتذكيته، وصلت عن التذكية جارية حينئذ في حق هذا اللحم. هنا ابتداء لو اضطر إلى أكل الميت يجوز له أكل الميت، الآن حيث أنه توسط في المكان المغصوب بسوء اختياره هل يجوز له أكل الميتة أو لا؟ يعني حديث الرفع هل يشمل الاضطرار مطلقا أو لا؟ فقط وفقط يكون مخصوص بالاضطرار لا بسوء الاختيار، وأما إذا كان بسوء الاختيار فحينئذ لا يشمله الاضطرار في البحر. الصحيح في المقام، الصحيح في المقام أنه لا يشمل الاضطرار بسوء الاختيار. لماذا لا يشمل الاضطرار بسوء الاختيار؟ هلأ في عنا عدة بيانات، نحن نذكر هذا البيان المختصر والمقتضب فيه البيان. وحاصل هذا البيان وهو أن الاضطرار بسوء الاختيار يرجع حينئذ، يرجع الاضطرار إلى اختيارية المكلف، يعني كأنه ما في عنا شو اضطرار، لأن الاضطرار والإكراه كله في مورد مسلوب الاختيار، يعني حصة غير اختيارية فيه البيان. غايته أن هذا الاضطرار تارة بيكون من خارج إذا لا حول ولا قوة، مرة أخرى يكون هذا الاضطرار مش من داخل، يكون بسوء اختيار المكلف لما انتخب واختار أن يتوسط في مكان الغير بسوء اختياره، مع علمه بأنه يحرم عليه التوسط في ملك الغير بلا إذنه، وأنه لا يخرج إلا ببذل طاقة فائقة جهد حينئذ فائق في البين، وهذا بحاجة إلى أنه مثلا يأكل ليسد جوعه ويشرب الماء ليسد حينئذ عطشه في المقام اللي فيه تصرف في مال الغير، ولكنه سوف يكون اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي حينئذ اختيارية الفعل، يعني كأنه ما في عندنا حينئذ اضطرار في البين. اضطرار إذا جاءه من خارج لا حول ولا قوة، ساعتها يشمله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. أما إذا كان هذا الاضطرار باختياره في قلبه باختياره فهذا حين إذن يعني أشمع تكون أنه يرجع إلى الاختيار، فإذا كان مختارا لا يكون مشمولا لحديث الرفع ورفع عن أمتي ما اضطروا إليه. ليش؟ لأنه الاضطرار مقابل الاختيار، الإكراه مقابل الاختيار. هذا الاضطرار إذا كان باختياره السيء وانتخابه غير الصحيح في قلبه لا شك ولا إشكال أنه حينئذ يكون اختياريا، إذا كان اختياريا لا يكون مشمولا لحديث الرفع حتى حينئذ يشمله حديث الرفع. نعم، هاي مسألتين، هذه مسألتين في قلبه، وهي مسألة مربوطة بالتوصف في المكان المقصود وشو الأخير أنه بيستحق ولا لا وعنده قدرة ولا لا، وبيقولوا أو هيك مش المعيار والميزان أنه القدرة حين شو اسم، وإنما الميزان باللي هو أوجد نفسه حينئذ به في قلبه. يعني ليش؟ لأنه قد يدعى أنه ما عندهش حينئذ قدرة عليهما مع، فكيف حينئذ يعاقب بعقابه؟ مثل واحد مثلا رمى حاله من شاهق قبل ما يرمي حاله هو مختار، بس بعد ما رمى حاله بالنص ما عندهش قدرة انه شو يرجع ينهض لحتى يخاطب حينئذ بحرمة رمي نفسه من شاهق مثلا في قلبه. هم ما عاد في حينئذ يخاطب، بس بين مخاطب من رأس بحرمة إلقاء نفسه مثلا في التهلكة برمي نفسه حينئذ من شاهق في البيت. فهذا حينئذ الاضطرار اللي حصل نتيجة انتخابه واختياره السيء وغير الصحيح في البيت هذا لا يكون حينئذ عنوانا لرفع التكليف. يعني حرمة أكل الميتة واللحم المطروح الذي لا يعلم تزكيته أو حرمة شرب الماء اللي هو تصرف في مال الغير، هذه الحرمة تبقى ثابتة في المقام ولا ترفع حينئذ بحديث الرفع رغم أنه مضطر بالفعل. ليش؟ لأنه مش المراد حينئذ الاضطرار الحين وبالفعل، الاضطرار اللي حينئذ لا يكون بالاختيار. ليش؟ لأن الاضطرار إذا كان بالاختيار لا يكون اضطرار بل يكون أمرا اختياري، كما لو كان مختارا ابتداء، المختار ابتداء أن يحرم على أكل الميت اللحم المطروح الذي لا يعلم بتزكيته في البيت، يحرم عليه الشرب والتصرف في مال الغير حينئذ بلا إذنه في البيت، وهكذا حينئذ سائر الأمثلة فيها. هاي النقطة الثانية. في نقطة ثالثة في البين اللي هو بالنسبة للنسيان حينئذ في المقام الذي هو أيضا من جملة ما رفع عن أمتي، هو يعني هذا نحو امتنان حينئذ رفع النسيان في البين. هلأ بتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.